ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، أندى العالمين الحبيب صلى الله عليه وسلم، سيرته الماتعة في هذه الأمسيات من برنامجكم أندى العالمين، الذي نشرف فيه أن نكون في معية شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحوين. حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك،
رفع الله قدرك في الدارين، أكرمك الله وبارك الله فيك. شيخنا، استأذنك، احنا كنا توقفنا في الحلقة الماضية عند حديث الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الحديث الذي تصدق اليوم على بغي، تصدق اليوم على سارق، تصدق اليوم على غني. طبعا هذا الحديث الذي فضيلتك ذكرته في آخر الحلقة، لأن اللي بيقدم البرنامج قاطعك أكثر من مرة وذكر لك الحديث في آخر دقيقة، فلما يكون أمام فضيلتك إلا أن تذكر الحديث فقط كعادتي.
أنت بتجر شكل المشاهد ولا إيه؟
لا، والشكل مجرور خلقه، يعني خلصانين يعني، فهنتشتم وهيقولوا بيقاطع الشيخ، فاحنا نتحمل.
ابدا، بالعكس، انا شايف الكرامة. المحاور دي بتفتح لنا فوائد كثيره، جزاك الله خيرا يعني.
الله يرفع قدرك. الله
يبارك، غير مستاء من هذا يعني.
الله يثيبك يا رب، الله يجزيك خير. طيب، اذا انا مثلا هذا المقطع وهذا الجزء ساقطعه واحطه في السي في، احطه في السيره الذاتيه، حتى اقول لهم والله يا جماعه الشيخ يعني مستمتع بهذا الامر وهذا شرف لي.
أهلا يا رب، يبارك فيك. أنا فعلا مستمتع بهذه المقاطعة وهذه المحاور يعني.
الله يرفع قدرك شيخ الحبيب. الله يبارك فيك شيخنا الحبيب. كنت تفضلت وقلت أن هذا الحديث لا يمكن أن يذكر ونمر عليه مرور الكرام، ولكن يجب أن نقف هناك في عدة فوائد ماتعة جدا يجب الوقوف عليها. أتفضل شيخنا، أشر إلى ما كان خطر على بالك حول هذا الحديث الماتع، وكل أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم ماتعة وفيها الفوائد الكثيرة.
تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يعني معلش، قبل الدخول في فوائد هذا الحديث، أنا خطر ببالي أيضا نموذجا آخر، يعني لبيت منتظم، رجل وامرأة كلاهما على طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، مذهبهما واحد في تربية أبنائهم لدين الله تبارك وتعالى، يعني برب أولادهم، مش لأنهم يعيشوا كويس، أنهم يتربوا كويس، أنهم يأخذوا مناصب كويسة، إنما أهم شيء في حياتهم أن يجعلوا أولادهم عبيدا لله تبارك وتعالى وذخرا لأمة الإسلام، لا سيما في هذا الزمان الذي قل من ينظر فيه إلى هذه القضية، قل من ينظر في تربية أبنائه يقول أنا أربي ابني هذا لدين الله، للإسلام، لا أربيه لي. أن يقول كما قالت مريم، كما قالت امرأة عمران قبل ذلك، رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، محررا لا أريد منه شيئا، لا أريد أن ينفق علي إذا كبرت لا أو إذا احتجت أو إذا ضعفت، لا أريد منه شيئا، محرر من أي طلب لي أنا، بل ما في بطن مريم، ما في بطنها محرر لا تحتاج إلى شيء منه، بل يكون لله تبارك وتعالى. نحن والحقيقة في أمس الحاجة إلى والد ووالدة عندهم أولاد يقولون كما قالت امرأة عمران، محرر لا نحتاج منهم إلى شيء، بل سنختمهم حتى يستوي الولد على سوقه ويكون يعني خادما لدين الله تبارك وتعالى. الحقيقة البيت الذي يعني خطر ببالي أيضا، ونتكلم عن أبي الهيثم بن تيهان رضي الله عنه وعن امرأته رضي الله عنها، بيت أبي الدحداح. أبو الدحداح،
الله أكبر،
صحابي جليل كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فنزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ واحنا عارفين كعرب يعني بنفهم العربية معنى ايه، معنى قرض، واحد محتاج وانت بتسلفه، فهل رب العالمين يحتاج الى من يقرضه؟ الآية نزلت كده. وقبل ان اغادر هذا، لما نزلت هذه الآية واحد من اليهود قال إن الله فقير بسبب أنه يطلب القرض. شوف يا أخي الفرق ما بين اليهودي كيف استقبل الآية والمسلم كيف استقبل الآية، هي نفس الآية، سمعها اليهودي فقال إن الله فقير ونحن أغنياء، وسمعها المسلم فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال الصحابي المهدي المفتوح عليه من الله تبارك وتعالى، وكان رجلا غنيا كان له حائط بستان يعني فيه 600 نخلة منتجة، وانت عارف ان التمر كان البضاعة الرائجة عند العرب، عاد العرب يعني واحد عنده بستان فيه تمر يعني البضاعة متباعة قبل ما تطلع، واخد بالك؟ فرجل يعني فلوس الفلوس جاهزة، فعنده 600 نخلة، وكان يسكن في البستان، باني بيت جوه البستان، انت عارف البستان كان يقال عنه الحائط، الحائط عشان كان بيبقى حواليه حائط فعلا سوري يعني، فكان له البيت بتاعه جوه البستان يعني في امرأته واولاده. المهم قال الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال يا رسول الله اشهدك انني اقرضت حائطي هذا ربي. الله. رجل يخرج من كل ماله بآية عندما نزلت وسمعها، بس استفهم، يطلب الله يطلب القرض؟ قال نعم. قال إني أشهدك أنني أقرضت حائطي هذا ربي. وبعدين قام من المجلس وذهب إلى باب البستان. العجيب أنه لم يدخل البستان لأنه ما عادش بتاعه، خلاص لم يعد ملكه، وقف على باب البستان ونادى امرأته وقال لها يا أم الدحداح.
ولو دخل لما لامه أحد، ولو دخل لما لامه
طبعا
أحد،
طبعا 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 ما لامه أحد إذا دخل، حتى خد متاعه ومشي يعني تمام، لكنه وقف على باب البستان وقال لها يا أم الدحداح اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. تمام. سمع أبو الدحداح صوت امرأته من داخل تقول له ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع يا أبا الدحداح. المرأة تقول هذا الكلام لزوجها، ما قالتلوش بقى أنت ضيعتنا و600 نخلة والولاد هاكلوا منين وعملت إيه والكلام ده. طبعا ما بقولش الكلام ده علشان أي حد يخرج من ماله ويصير فقيرا يمد يديه يطلب الزكاة من الناس، الحديث ده أنا إنما أضربه مثلا فقط، أما الحكم الشرعي لا له كلام تاني، لأن عندنا أحاديث وعندنا يعني أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا لسعد بن أبي وقاص إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، يعني ما يجيش واحد يتصدق بكل ماله ويترك أولاده ومحاويج يطلعوا عشان يتكففوا الناس ويمدوا إيديهم للناس، لا تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير دينار دينار أنفقته على أهلك، إلى آخر أحاديث كثيرة. أنا الذي أريده من هذه القصة المثل في المسارعة مش أكثر بكده، المثل في المسارعة مش الحكم الشرعي أنك أنت تطلع من كل مالك ثم تكون فقيرا تمد يديك إلى الناس، مش ده قصدي إطلاقا. عشان كده أنبه عشان ما فيش واحد يفهم الكلام غلط أو واحد يشغب علينا برضو وتشوف بيقول لك أخرج من كل مالك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا والآية فيها كذا وكذا. طب إحنا ابتلينا بأعداء وخصوم ليسوا شرفاء ومحبين ليسوا ذا أذكياء، الله المستعان، يعني شيء يعني ماذا نفعل يعني. لكن على أي حال ده مثل من الأمثلة التي توازي ويمكن تعلو على مثل أبي الهيثم ابن تيهان، لأن أبو الهيثم ابن تيهان تبرع أو أعتق رجلا واحدا ورجلا واحدا، لكن ده رجل ترك 600 نخلة وامرأته كمان وافقته على ذلك، يعني هذا المثل الذي أنا أردته، وما أحببت أن أفوت يعني على نفسي أن أذكر هذا المثل. والحقيقة يا عبد الرحمن أنا يعني بتنهمر الأمثلة على ذهني، ولو إحنا فتحنا في هذا الباب أعتقد أنها نفضل لحد آخر البرنامج نذكر الأمثلة.
الله أكبر. يعني. الله الكلمتين في المبنى مختلفتين ولكن في المعنى نفس الرقي اللي هو على مذهب واحد، قالت أنت لن تبلغ المعروف حتى تعتقه، والثانية تقول ربح البيع
لن تبلغ المعروف حتى تتصدق بالله. طبعا
أقصد زوجة أبي الهيثم، فهذه الكلمتين اختلف في المبنى ولكن المعنى واحد في الرقي، امرأة على مذهب زوجها تربي أبنائها وتربينا نحن، تربي الأمة التي بعد ذلك. كيف كانت المرأة تصنع أروع المثل فيما يتعلق بهذه الصورة الرائقة. شيخنا أستأذنك في أمر، لعلي إن أذنت لي في الحالة الأولى، حالة أبي الهيثم بن تيهان رضي الله عنه وأرضاه الذي ذكرت وتفضلت حضرتك إن هو كان يعني قد أنعم الله عليه بالخير، وبعده أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه وقد أنعم الله عليه أيضا بالخير، والرجل الذي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قد أنعم الله تبارك وتعالى عليه بالخير، لكن كلهم استطاعوا أن يجعلوا المال نعم العبد. في المرات التي يكون فيها المال هو السيد تنقلب الآية والصورة تكون مختلة. عبدوا المال واستخدموه في رضا الله تبارك وتعالى وفي امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلفت الصورة. بهذا أرجو أن نعود للحديث الذي كنا توقفنا للكلام عن الشيخ الحبيب.
نعم. طبعا أنا تعقيبا على ما ذكرت، هناك حكمة تقول المال خادم جيد لكنه سيد رديء.
الله أكبر.
يعني إذا صار المال سيدا يبقى رديء جدا، يحمل على البخل ويمسك والكلام ده، لكنه خادم إذا سلطه على هلكته، يعني جعله خادما، كان خادما جيدا، يعني يخدم من في أي مكان توجه المال يحرز، يعني تخفيف عن المسلمين وفك للضوائق وهكذا. طبعا من هذا المكان، من هذه الكلمة أستطيع أن أنا أدخل الحقيقة إلى حديث أبي هريرة الذي طلبت مني أن أذكر بعض فوائده. حديث أبي هريرة هذا اللي هو فيه الزانية والسارق والغني يشتمل على فوائد كثيرة جدا، أقتطع أظهرها وهو فيما يتعلق بالمال عندما يعني تصدق هذا الرجل. لابد أن نعلم وأرجو أن يعلم أغنياؤنا وأن يفقهوا هذا الكلام الذي أذكره، لأني وجدت بحكم اختلاطي بالناس، وإن أنا كنت أحيانا أذهب إلى بعض الناس يعطوني زكاة أموالهم حتى يعني يوصلها للفقراء، فكان بعض الناس يقول أنا لا أنفق زكاة مالي على عاصي. العاصي بيستخدم المال في معصية الله، فأنا لا يمكن أعطي زكاة مالي لرجل عاصي، إنما أعطيه لرجل ملتزم، تمام، حتى أعينه على الطاعة. فأنا كنت أبين للذي يقول هذا الكلام أن إعطاء الزكاة للعاصي قد تنقذ المجتمع من منحرف، بشرط إن أنا كرجل أخذت زكاة أقوم بالدور الدعوي مع العاصي. يعني أنا مش هجيب العاصي أديله أموال الزكاة يعني يستعين بها على العصيان أو يتقوى بها العصيان، لا، لابد يكون لي مجهود دعوي في المسألة دي. الرجل محتاج، طالما أنه محتاج على استعداد أنه يسمع لك، طالما أنه محتاج فعندما يسمع لي فأقول له ماذا تفعل. وأنا والله جربت هذا مرارا جدا، مرارا كثيرة في حياتي. أذكر منها مثل رجل كان قاتلا، قتل أكثر من 10-15 واحد ودخل السجن مرات عديدة والكلام ده. خرجت من بيتي في يوم الأيام في صلاة الفجر لقيته نايم على باب على السلم بتاع البيت عندي، فأيقظته وبعدين قلت له أنت نايم كده ليه؟ قال لي والله أنا محتاجك في حاجة. صلينا الفجر وبعدين ما قصتك؟ قال والله أنا رجل كنت بقتل، كان يأجروني أقتل الناس وحاجات زي كده، وبعدين زهقت من حياتي عايز أتوب، زهقت من حياته ما أعرفش ماذا أقول لله يعني إذا لقيته بتاع. طبعا أعرضت على القصة دي مش هتكلم كيف قتل وبتاع، المهم إيه الرجل يريد أن يتوب، قلت أخده يتوب وبعدين نتفاهم في المصايب اللي عملها يعني. والله هذا الرجل التزم وما كان يترك الصلاة، صلاة الجماعة في المسجد. امرأته انتقبت، ولاده البنات، بنتي كان عندها 14 سنة ده أتت جبهالي وقال لي أنت يعني أمرها أن تحتجب، فأمرتها أن تحتجب فانتقبت لأن أمها عاونتها في ذلك، وكان بيأخذ الصدقة وكنت أتحرى يأخذ الصدقة، وقد مات من حوالي 4 سنوات رحمة الله عليه، وصلى الله أن يتجاوز عنه. زي كده بقى نماذج كثيرة جدا لو أنا قعدت أتكلم بها ده محتاجين نفتح إيه يعني في الكلام يعني
دواوين.
فأنا أريد أن أقول ألا يسرك أيها الغني أن يعني المجتمع يعني يرحم من واحد منحرف؟ ناخد التهيئة اللي أنا قلتها دي للرجل الأول. الرجل الأول أو المرأة الأولى، أولى أنا الرجل لما خرج وجد امرأة وضع الصدقة في يدها، أصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية. كم من نساء سلكنا هذا الطريق ليس حبا في الفاحشة ولكن للحاجة. وأنا في محاضراتي قلت، وأحيانا بضطر أقول لأن اللي بيسمعونا بيبقى جدد أحيانا، الناس ما سمعوا بيسمعونا وعارفين القصة، وناس بيسمعونا لأول مرة، فأنا لازم أكرر الكلام. أنا رأيت هذا وقصة حكيتها في بعض المحاضرات، إن بنت كانت ترقص في بعض الملاهي الليلية، وكانت رايحة عشان تاخد نمرتها في الرقص يعني، ومرت على بعض المساجد وكان في محاضرة لبعض المشايخ يتكلم عن المرأة المسلمة واستقامة المرأة المسلمة، والمرأة دي كانت على الطريق الثاني الناحية الثانية، كانت عطشت فشافت إن في سقيا ماء كان كولدير أو كده قدام المسجد، عدت الطريق عشان تشرب المية، وهي بتشرب المية سمعت المحاضر بيتكلم عن التوبة وفضائل التوبة وما للتائب عند الله تبارك وتعالى، فعزمت أن تتوب على الفور. خلي بالك هي طالعة من بيتها عشان تاخد نمرتها في الرأس يعني، وكتبت ورقة للشيخ وقالت له إن أنا امرأة واقفة على باب المسجد وأنا راقصة وأريد أن أتوب. الشيخ اللي كان بيتلقى الأسئلة تحت عشان يعرضها على المحاضر خرج من المسجد، لقى بنت حوالي سنها 18 سنة، قال لها أنت اللي بعت الورقة؟ قالت له أيوه أنا اللي بعتها. قال لها طيب خذي هذا تليفوني كلميني الساعة 10 بالليل. كلمته 10 بالليل، كانت مختصر قصتها، أبوها طلق أمها، الأب رفض ياخد بناته عشان الزوجة الجديدة مش هتربي بنات غيرها، والأم اتجوزت ورفضت طبعا الراجل الجديد رفض برضه البنات، فأصبحت ثلاث بنات في مهب الريح. هي دي كانت الكبرى، كبرى البنات. فضلت راح تشتغل في البيت، بقى تشتغل في كنس السلم وتشتغل في الغسيل والتنظيف والسجاجيد والبتاع، وكانت تتعرض لمعاكسات كثيرة، لأن في بعض الناس اللي قام متخيلين الخدامة دي يعني عرضها سهل جدا وأنها محتاجة وبتاع، فلو عرض عليها الفاحشة ممكن توافق يعني. المهم زهقت من كتر الناس اللي بتعرضوا لها وبتحرشوا بيها، ففي لحظة ضعف شديد واحدة قالت لها أنت لو جيت ترقصي في ملهى ملاهي الليلية والله هيبقى عندك ألوف مؤلفة، دول شوية سكارة وشوية فسقة ومخمورين مش واخدين بالهم، لو طلبت أي مبلغ هيدهولك. وفعلا راحت رقصت وخدت فلوس بالهبل واشترت شقة تمليك ومش عارف ايه الكلام، لكن زهقت من حياتها. ده بقى البنت دي لما راحت عشان ترقص ذهبت في لحظة يأس قاتل كما قالت هي، راحت عشان هي الملهى الليلي. في نساء زي كده. وأقرب مثل يعضد ما أقول الثلاثة اللي انطبقت عليهم الصخرة، صخرة في أصحاب الغار، قصة معروفة للمسلمين تقريبا يعرفونها جميعا. واحد من دول بالضبط كده، واحد ومنها قال اللهم إنه كان لابنة عم كنت أحبها كأحب ما يحب الرجال والنساء، وقد أصابتها سنة أي مجاعة احتاجت، فجاءت فتطلب مني قرضا أو عونا أو مالا، فراوتها عن نفسها فأبت، ثم جاءت، ثم ديت معناها إنها راحت لأي حد تاني عشان يعني يفك زنيتها يديلها مال عشان تأكل يعني هي وأولادها والكلام ده. فلما لم تجد رجعت لابن عمها تاني الذي عرض أو الذي راودها عن نفسها ورضيت، قال ثم رجعت فراودتها عن نفسها فرضيت، إلى آخر الحديث. إذن دي نموذج عندنا، واحدة طلبة مال راودها عن نفسها رفضت، راحت لولاد الحلال عشان حد يعني يفك زنقتها والكلام ده، فلما لم تجد أم ترجع لابن عمها، فلما راودها عن نفسها رضيت، لكنها ذكرته بالله تبارك وتعالى وقالت له يعني لا تفض الخاتمة إلا بحقي، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. فأنا عايز أقول يا أخوانا مش كل واحدة سلكت طريق الزنا كانت تحب الزنا، كانت تحب الفاحشة، إنما الحاجة هي الذي دفعتها إلى ذلك. هذا بالنسبة للمرة الأولى. أي
نعم. طيب أما البقية أعتقد أنه سيحتاج إلى فضيلتك تشير.
أنا حس كده إن الوقت الحالة يعني خلص وهيطعوا علينا البث ولا حاجة،
فدخلنا على الحلقة اللي بعديها كمان.
طيب خير إن شاء الله.
طيب أستاذنك الشيخ إن شاء الله تكون البقية الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. جزاك الله خير شيخنا،
بارك
رفع الله قدرك في الدارين. أحبتنا في الله نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الأمسية الماتعة مع الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني ومع برنامجكم أند العالمين، وحتى نلقاكم في حلقة أخرى نقول لكم دمتم على الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين.